أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. هكذا تكلم رحمه الله على آجال الخلق وانتهائها، ويمكن أن يعتبر كلامه هذا مقدمة لما سيأتي من كلامه على البعث والنشور والحساب، بناء على أنه لا بد ابتداء من الإيمان بالموت قبل الحديث عن البعث والنشور والحشر والحساب ونحو هذا. فكأنه رحمه الله جعل عبارته هذه مقدمة لهذه الأشياء، فذكر أولا أنه لا بد من الإيمان بالموت، وأن هذا الموت مرتبط بآجال الخلق التي يقدرها الله تبارك وتعالى ابتداء وانتهاء. فقال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. وهذا كله يكون بقدر الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء وأسبابها ويقدر بداياتها ونهاياتها. فإذا حصل في تقدير الله عز وجل نهاية أجل فإنه لا بد من انتهائه، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويمكن أن يكون رحمه الله إنما ذكر هذه المسألة عودة منه إلى ما سبق من مسائل القدر، فإن من المسائل المتعلقة بالقدر أيضا ما يتعلق بانقضاء الآجال عند حلول أسبابها، فإن من المبتدعة من خالف في هذا الجانب فيما يتعلق بانتهاء الأجل لسبب. فلو أن شخصا قتل مثلا انتهى أجله بسبب القتل أو نحوه، فإن المبتدعة يقولون، منهم طائفة وهي المعتزلة تقول إن هذا المقتول لو لم يقتل لعاش إلى أجله الأول، وأنه في الحقيقة قد ضرب له أجلان، فلو أنه لم يقتل، لو لم يحصل له هذا السبب الذي أدى إلى وفاته لعاش إلى أجله الأول الذي هو مقدر عند الله تبارك وتعالى. وطائفة أخرى من المبتدعة وهم نفاة الأسباب يقولون إن هذا المقتول يموت على كل حال، سواء حصل له هذا السبب أم لم يحصل، المهم أنه يموت في هذا الوقت المعين الذي حصل فيه السبب. وكلا القولين منحرف بعيد عن الجادة والصواب، وإنما مذهب أهل السنة في هذه المسألة مفرع على مذهبهم في القدر واعتقادهم في الأسباب، فإن الله تبارك وتعالى قدر آجال خلقه في الأزل وما يتعلق بها من الأسباب والملابسات. فالله سبحانه وتعالى قدر مثلا أن هذا المخلوق المعين سيعيش لمدة كذا وكذا، وأنه سيموت في يوم كذا بسبب كذا، فهذا كله مقدر معلوم عند الله عز وجل. فالله تعالى يقدر الشيء وسببه ويقدر بدايته ونهايته، فليس الأمر كما تقول الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية فيما يتعلق بالآجال وانتهائها من خلال الأسباب. فيمكن أن يكون المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة على هذا التوجيه، ويمكن أن يكون ذكرها على التوجيه الأول كمقدمة لمسائل اليوم الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم هم بعد الضغطة في القبر مساءلون. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. هذا انتقال منه إلى مسألة القبر وفتنته، وهي مسألة عظيمة تتعلق بأصل كبير من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر عند أهل السنة الإيمان بفتنة القبر. فالمؤلف رحمه الله يثبت هاهنا سؤال القبر وفتنته، فلا بد من حصول هذا للخلق أجمعين، وفي تقرير هذا مسائل. المسألة الأولى إثبات فتنة القبر. يقول الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تثبت فتنة القبر وما فيه من العذاب، لأن الله عز وجل قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهناك عرض يحصل قبل يوم القيامة، هذا العرض الذي يكون على النار نسأل الله العافية يحصل قبل يوم القيامة، فليس له من تفسير سوى أنه يحصل في القبر، فالآية تدل على هذه المسألة وتثبتها. ويقول الله عز وجل أيضا، تعال يا أحمد وطي الصوت شوي، تعال وطي الصوت شوي. ويقول الله عز وجل أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالآية تثبت أيضا عذاب القبر، من جهة أن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا تثبيت من الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة، وهذا هو ما يحصل في القبر، وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كما أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن الأحاديث التي تدل على فتنة القبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي عند الناس، بلى إنه لكبير أي عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا فيه دليل على إثبات فتنة القبر. والأحاديث في الجملة متواترة، الأحاديث التي تثبت فتنة القبر وما فيه من النعيم والعذاب بلغت عند أهل العلم مبلغ التواتر، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما، وقد انتظمها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث طويل في صفة احتضار الميت وقبض روحه وما يتعرض له بعد ذلك من النعيم والعذاب. وقد ذكر السياق المطول لهذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، فمن رجع إلى هذا الكتاب فإنه يجد السياق الكامل لهذا الحديث. المسألة الثانية: المسألة الثانية، فتنة القبر تكون على الروح أم الجسد؟ هذه مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بهذا الأصل، هل فتنة القبر تحصل للروح فقط أم للجسد فقط أم لكليهما معا؟ مذهب أهل السنة هو الثالث، أن عذاب القبر أو فتنته يكون على الروح والبدن جميعا. ويعبر بعض أهل السنة فيقول: يكون على الروح وما تبقى من البدن، تحرزا عن بعض الصور التي يستهلك فيها بدن الميت كمن مات محروقا أو بسبب حيوان مفترس أو نحو هذا فلم يبق من جسده شيء. فبعض أهل السنة يعبر بهذا التعبير حتى يتحرز من هذه الصور، يقول: عذاب القبر يكون على الروح وما تبقى من البدن، أو يكون على الروح والبدن تبعا. فليس مقصودهم بذلك أن العذاب أصالة يكون على الروح دون البدن، وإنما مقصودهم التحرز من مثل الصور المشار إليها. فالأصل أن عذاب القبر يكون على ماذا؟ على الروح والبدن جميعا، هذا هو الأصل. المسألة الثالثة: هل يدوم عذاب القبر؟ هل يدوم عذاب القبر؟ فمن وضع في قبره وأراد الله عز وجل به العذاب، نسأل الله العافية، هل يستمر عذابه هذا حتى يوم القيامة أم يمكن أن ينتهي قبل ذلك؟ مذهب أهل السنة أن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو متقطع، منه ما هو دائم ومنه ما هو متقطع. فمن العذاب الدائم ما يكون في حق الكافرين، نسأل الله السلام، فالكافر يعذب في قبره أبدا ثم ينتظره في يوم القيامة العذاب الأكبر، نسأل الله العافية. ومن العذاب الدائم أيضا ما يحصل في حق بعض عصاة المؤمنين، فقد يكون منهم ذو ذنوب كثيرة تجعله مستحقا للعذاب الطويل في قبره، ومنهم من تكون ذنوبه بمقدار معين يعذب لأجلها في قبره ثم ينتهي عذابه بعد ذلك. فالحاصل أن عذاب القبر ليس على درجة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو دائم ومنه ما هو متقطع. المسألة الرابعة، مذهب المعتزلة في إنكار فتنة القبر. ذهبت المعتزلة ومن تبعهم من أهل البدع إلى إنكار فتنة القبر وما يحصل فيه من النعيم أو العذاب، ولهم في ذلك شبهات، أعظمها استدلالهم بقول الله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ويشبهه قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ففي الآيتين ذكر موتتين وحياتين، في الآيتين ذكر الله عز وجل كم موتة أو كم ميتة؟ اثنتين. وكم حياة؟ اثنتين. قالت المعتزلة: فلو أثبتنا حياة في القبر أو فتنة في القبر لكان هذا معارضا للقرآن، للازم من ذلك أن الحياة تكون ماذا؟ ثلاثا، والله عز وجل لم يذكر في القرآن إلا اثنتين. فالجواب عن شبهتهم هذه أن حياة القبر ليست كالحياتين المذكورتين في الآيتين، وإنما هي حياة برزخية خاصة، حياة برزخية خاصة، كما في قول الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فحياة القبر ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، لأن الحياتين في الآيتين ما هما؟ يقول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي في أصلاب آبائكم قبل أن توجدوا، ثم أحياكم، هذه حياة الدنيا، ثم يميتكم، هذه هي الميتة المعروفة بقبض الروح، ثم يحييكم، هذه هي الحياة التي تكون أين؟ في الآخرة. كذلك الأمر في الآية الأخرى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالحياة القبرية إن جاز التعبير ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، وإنما هي حياة خاصة لها صفة معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل في أحاديثه. والأصل في رد هذه الشبهة أنه لا يجوز أن ينصب التعارض بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على القانون الحديثي المعروف فإنه لا بد من قبوله، ولا يجوز أن يظن تعارض بينه وبين القرآن. فأصل شبهة المعتزلة في هذا أنهم يعارضون الكتاب بالسنة، ينصبون التعارض بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا نأخذ إلا ما وافق القرآن ونحو هذا من شبهاتهم. فالأصل أنه لا تعارض أبدا بين الكتاب والسنة، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمأخوذ به، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، حتى وإن ظن بعض الناس أن هناك تعارضا بين الآية والحديث فإنما هو في فهمه، وأما في نفس الأمر فليس هناك تعارض. قال المصنف رحمه الله بعد هذا: وبعد البلا منشورون. وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولذا العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. انتقل رحمه الله إلى الكلام على المرحلة التي تلي مرحلة القبر، وهي مرحلة البعث والنشور وما يتلوهما من المراحل في عرصات القيامة. فتكلم أولا عن البعث، قال وبعد البلا منشورون. والبلا قريب معناه من معنى القدم والاستهلاك، يعني المقصود أن الأجساد تبلى، الأجساد تبلى في قبورها ويحصل لها قدم في قبورها، أو بقاء مكث طويل يعني في القبور. فبعد هذا المكث ينشر الناس من قبورهم، تأتي ها هنا مرحلة البعث. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. النفختان ها هنا هما النفختان في الصور، فالله عز وجل يأمر الملك أن ينفخ في الصور نفختين. كم بين النفختين؟ يقول صلى الله عليه وسلم: 40. قال: 40 يوما، قال: أبيت. قال: 40 شهرا، قال: أبيت. قال: 40 سنة، قال: أبيت. أي أبيت أن أصرح. القائل ها هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه لم يسمع في ذلك شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق صلى الله عليه وسلم المدة، قال: ماذا؟ 40، ولم يفصل. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فأفاد هذا الحديث صورة مجملة لكيفية البعث، وهي أن الله تعالى ينزل من السماء ماء يهبط إلى الأرض، يتركب منه أجساد الخلق، ويكون هذا التركيب على عظمة واحدة هي الوحيدة التي تبقى في جسد الإنسان، وهي عجب الذنب، وهي تحديدا آخر سلسلة من الفقرة الظهرية، آخر سلسلة من العمود الفقري، أو آخر عظمة من العمود الفقري. فهذا الجزء هو الوحيد الذي يتبقى من جسد الإنسان، وعليه يتركب الخلق يوم القيامة من خلال هذا الماء الذي ينزل من السماء. ثم تكلم بعد ذلك على الحشر، قال: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. فبعد قيام الناس من قبورهم يحشرون إلى ربهم، يحشرون إلى ساحة الحساب، حيث يحاسب كل أحد على عمله ويجازى به. وقد أخرج الإمامان أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فأفاد هذا الحديث كيفية الحشر إلى ساحة الحساب، وأن الناس يحشرون على هذه الصفة: حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ثم استشهد صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالخلق يعادون على هيئتهم الأولى التي خلقوا عليها، وليس المقصود أنهم يعادون على نفس الهيئة من كل وجه، لأن الأحاديث دلت على أن الكافر يحشر يوم القيامة وضرسه بحجم جبل أحد، وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، إلى نحو هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما دلت الأحاديث أيضا على أن أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة من؟ لا، أول زمرة على صورة من؟ على صورة آدم عليه السلام. وكم كان طول آدم عليه السلام؟ 60 ذراع. فالمقصود ها هنا أن الخلقة التي تعاد هي الخلقة في الأصل، أن الوجه كالوجه وأن اليد كاليد وأن الجسد في الجملة كالجسد، حتى يخرج الإنسان من قبره أقلف غير مختون، هذا هو المقصود. لكن ليس المقصود أن الخلقة بجميع تفاصيلها تكون على هيئتها الأولى التي ولد عليها الإنسان. ثم تكلم بعد ذلك على الحساب فقال: ولدى العرض عليه محاسبون، فبعد الحشر يكون الحساب. والحساب ينقسم إلى حساب يسير وحساب عسير، نسأل الله السلام. وفي هذا حديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. إذن فهناك فرق بين العرض وبين مناقشة الحساب. العرض كما جاء في هذا الحديث تفسير للحساب اليسير في كتاب الله عز وجل. وكيف يكون هذا الحساب اليسير؟ يفسره ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالعرض الذي هو الحساب اليسير هو مجرد عرض الإنسان على الله تبارك وتعالى ومحاسبة الله عز وجل له بهذه الصورة التي ذكرت في حديث ابن عمر، وهو المعروف بحديث النجوى. حديث ابن عمر هذا يقال له حديث النجوى، أي النجوى بين الله تعالى وبين العبد. ثم تكلم المصنف بعد ذلك على الميزان فقال: بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. والميزان من الأمور المهمة التي يعتقدها أهل السنة في اليوم الآخر، فمن أهم المسائل المتعلقة باليوم الآخر أن تعتقد وجود الميزان، أنه يكون يوم القيامة ميزان توزن فيه الأعمال أو صحفها أو أصحابها. وهذا الميزان ميزان حقيقي حسي، له كفتان حقيقيتان مشاهدتان. وقد دل على إثباته وإثبات ما يوزن فيه أحاديث عدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن، ونحو هذا. فهذا دليل على أنه يوزن في الميزان الأعمال الصالحة، فالأعمال نفسها توزن. ومن ذلك حديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، أنه يؤتى يوم القيامة برجل من هذه الأمة ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وتوضع هذه السجلات في كفة، وتوضع في الكفة الأخرى بطاقة فيها لا إله إلا الله، فترجح هذه البطاقة على تلك السجلات. فأفاد هذا الحديث أن الميزان حقيقي له كفتان مشاهدتان، وأفاد أيضا أنه يوضع في الميزان صحائف الأعمال. ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا يدلك على أن الميزان أيضا يوزن فيه العامل نفسه، فتحصل عندنا أن الميزان يوزن فيه العمل، وتوزن فيه صحائف العمل، ويوزن فيه نفس العامل، كل هذا يوزن في الميزان، ولا تعارض بين النصوص في هذا الشأن. ثم قال المصنف رحمه الله: بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الذي ذكره رحمه الله بناء على أحد الأقوال في تفسير الآية في تفسير مقدار يوم القيامة أنه 50,000 سنة، فبناء على هذا يكون هذا اليوم بهذه المدة في حق البشر أنه يمر وكأنه 50,000 سنة، ولكن هو في الحقيقة قليل في حق الله تبارك وتعالى بمقدار القائلة، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث وإثباتها يحتاج إلى نظر. ثم قال رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحضرون. تكلم رحمه الله على شأن الجنة وأهلها وما فيها من النعيم واللذات، وهذا انتقال إلى المرحلة التالية، فإنه بعد الحساب والجزاء ونحو هذا لا بد من جنة أو نار. فأهل الجنة لا شك في نعيمهم فيها، لا شك أنهم يتنعمون ويتلذذون ويحضرون بأصناف اللذة والنعيم كما قال رحمه الله، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله العظيم. وهنا مسألتان رئيسيتان فيما يتعلق بالجنة والنار. المسألة الأولى خلقهما ووجودهما، خلق الجنة والنار ووجودهما، ومعنى ذلك أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، خلقهما الله عز وجل من قديم وهما موجودتان الآن. وهذا فيه رد على طائفة من أهل البدع من الذين قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد وإنما سيخلقهما الله تعالى في حين آخر، فهذا باطل، والأدلة صريحة في الرد عليهم في القرآن والسنة، فتجد كثيرا أن الله تعالى يذكر الجنة فيقول: أعدت، أعدها الله لكذا، أعدت للمتقين. كذلك في النار يقول: أعدت للكافرين، إلى نحو ذلك من الآيات عليكم السلام ورحمة الله. والأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة حقيقة وأنه رأى تربتها كذا ورأى كذا وكذا، وثبت صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الجنة كذا، رأى في الجنة الرميصاء رضي الله عنها، وسمع خشخشة بلال رضي الله عنه في الجنة، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للنار ثبت كثيرا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في النار فرأيت كذا، وعرضت علي النار فرأيت كذا، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. المسألة الثانية دوامهما وأبديتهما، أبدية الجنة والنار، والمعنى أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا يفنى شيء منهما أبدا. والأدلة على ذلك معروفة لا تحتاج إلى ذكر، كثيرا ما تجد الله تعالى في القرآن يخبر عن الجنة بأنها خالدة وبأن أهلها خالدون فيها، وكذلك في النار. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الشأن حديث ذبح الموت بين الجنة والنار، وهو حديث معروف في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تعتقد أبدية الجنة والنار وأنه لا يفنى منهما شيء قط. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على أعظم نعيم أهل الجنة وهو رؤية الله تعالى، فقال: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. هذا كلام على مسألة جليلة وهي مسألة الرؤية، وهذه مسألة من أهم مسائل المعتقد ومن أعظم شعائر أهل السنة في مواجهة أهل البدع. وفي تقرير الرؤية مسائل: المسألة الأولى التفريق بين الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة. التفريق بين الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة. معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية أنهم يفرقون بين الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة، فيقولون بالنسبة للرؤية في الدنيا إنها ممكنة. يقول أهل السنة: رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة، أي ليست مستحيلة في نفسها، ليست مستحيلة في نفسها، ولكنها لم تقع لأحد، لم تقع لأحد، ولن تقع لأحد، ولن تقع لأحد، إلا ما كان من اختلافهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره إن شاء الله. ينفع كده؟ فالرؤية في الدنيا من جهة الإمكان ممكنة، ولكن من جهة الوقوع لم تقع ولن تقع. فأما جانب الإمكان فيستدل عليه أهل السنة بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراك. قال العلماء: الآية دليل على إمكان الرؤية من وجهين. الوجه الأول أن موسى عليه السلام طلبها من الله وهو أعرف بالله من أن يطلب منه شيئا مستحيلا. الوجه الثاني وهو أقوى في الدلالة أن الله تعالى لم ينكر عليه طلبه هذا، لم يقل له إنه لا يجوز لك أن تراني وإن رؤيتي في هذه الدنيا لا تكون ولا تمكن، وإنما علق سبحانه وتعالى رؤيته على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. تالي الجزئية دي: لما طلب موسى عليه السلام الرؤية من الله تعالى لم ينكر عليه نفس طلبه، لم يقل له إن رؤيتي في الدنيا مستحيلة لا تجوز، وإنما علق هذه الرؤية على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني حتى التعبير القرآني صريح في الدلالة على الإمكان، لأن الله تعالى عبر بحرف إن الذي يدل على إمكان الوقوع. وهنا فائدة عارضة وهي التفريق بين إن وإذا، تفريق بين إن وإذا. فإن لإمكان الوقوع، احتمال الوقوع، وإذا لتحقق الوقوع، كما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. يعني يمكن يجيء ويمكن ما يجيئش، لا، إذا جاء يعني هذا وقوع متحقق، إذا إذا لتحقق الوقوع، وإنما إن لإيه؟ لاحتماله. نعم، هذا بالنسبة لجانب الإمكان. وأما بالنسبة لجانب الوقوع فكما ذكرت لكم، رؤية الله تعالى لم تقع لأحد ولن تقع لأحد، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. فهذا صريح في المسألة. ثاني، تعلموا أنه لن يرى، نعم هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذا في مسلم. نعم. المسألة الثانية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هذا هو الجانب الذي حصل فيه الكلام عند أهل السنة مع اتفاقهم في حق غيره صلى الله عليه وسلم أن الرؤية لم تقع لأحد أبدا، ولكن في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة حصل كلام عند أهل السنة، هل رآه في هذه الدنيا أم لم يره؟ والصحيح الذي دل عليه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه في المنام، رأى ربه بقلبه في المنام، يبقى هي رؤية قلبية أو رؤية منامية، ليست رؤية بصرية، ليست رؤية من جهة العيان، هذا لم يقع، وإنما الذي وقع هو ماذا؟ الرؤية القلبية في المنام. والحديث المشار إليه هو حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر تمام الحديث. فالرؤية ها هنا رؤية قلبية في المنام، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما الرؤية في ليلة المعراج خاصة فالصحيح أنها لم تقع، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج، لما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. فلو كان قد رآه حقا لصرح بذلك صلى الله عليه وسلم. من الجوانب المهمة في هذه المسألة أنه هل يجوز أن يقال، اختلف فيها الصحابة، الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة معروفة، ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد في أصول السنة كما تعرفون، قال إيش؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه فلان عن فلان عن ابن عباس. فهل يعد هذا اختلافا من الصحابة في هذه المسألة؟ بعض العلماء تشير عباراتهم إلى هذا، بعض العلماء في تقريرهم لهذه المسألة يجعلونها خلافية بين الصحابة، يقولون اختلف فيها الصحابة اختلافا سائغا لم يبدع فيه أحد الطرفين صاحبه، ولم يفسقه ولم يهجره ولا كذا ولا كذا. ولكن الصحيح وهو الأرجح عندي والله تعالى أعلم أن الصحابة لم يختلفوا حقيقة، وإنما هو اختلاف ظاهر، فالرؤية التي أثبتها ابن عباس غير الرؤية التي نفتها عائشة، لأن الرؤية التي نفتها عائشة على ما هو ظاهر الخبر عنها هي رؤية البصر، والرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب، وهذا ثابت في بعض الروايات في صحيح مسلم نفسه، ثابت هذا التقييد، قال رآه بقلبه مرتين، هذا نص الرواية. إذن فانفكت الجهة، الجهة التي تناولتها عائشة رضي الله عنها غير الجهة التي تناولها ابن عباس رضي الله عنه، وعليه فالصحيح الراجح أنه لا ينبغي أن تعتبر هذه المسألة شاهدا لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، ولا ينبغي أن يقال إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، هذا تعبير غير صحيح. المسألة الثالثة، رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، وهذه هي المسألة التي يكون الكلام عليها أصالة في كتب المعتقد كما في رسالتنا هذه وكما في غيرها، فأهل السنة يتكلمون أصالة على هذه المسألة لأنها تمثل الشعار الأكبر أو الشعيرة الكبرى لهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة، فلا بد من الإيمان الجازم برؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقاعدة اللغوية أن النظر، اكتب هذا، أن النظر إذا عدي بإلى، ثاني، النظر إذا عدي، تعدى يعني، بإلى اللي هو حرف الجر إلى، فهو نظر العين، فهو نظر العين الباصرة. لماذا نقول هذا؟ حتى نرد على المعتزلة، قالوا: يا جماعة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ثواب ربها متطلعة أو منتظرة أو كذا أو كذا. نقول: لا، هذا ليس معروفا حتى في لغة العرب. فالذي تعرفه العرب أن النظر إذا تعدى بإلى فهو دال على نظر البصر صراحة وحقيقة. ويقول الله عز وجل أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في الحديث الذي خرجه مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذا في رواية عند مسلم، وفي الرواية الأخرى زيادة. ثم تلا هذه الآية، يعني قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن القرآن أيضا قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام هنا على الكفار، فإثبات الحجب في حق الكفار يقتضي إثبات الرؤية في حق المؤمنين، وإلا لما كان هناك فرق. يعني لو كان المؤمنون أيضا لا يرون الله عز وجل، فلماذا فرق بينهم وبين الكفار؟ لماذا نص الله صراحة في شأن الحجب على الكفار؟ فالتنصيص هذا على الكفار صريح في وقوع الرؤية في حق المؤمنين. وأما دلالة السنة على وقوع الرؤية فهي دلالة واضحة مشهورة، والأحاديث في ذلك متواترة عند أهل العلم، وهي مخرجة في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. والمقصود هنا كما نبه أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ليس المقصود أن الله تعالى مثل القمر أو أنه مثل الشمس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المقصود أن الرؤية في وضوحها وسهولتها وظهورها كرؤيتك للقمر ورؤيتك للشمس. ورؤية الله عز وجل تقع في الآخرة من غير إحاطة، فالرؤية لا تستلزم الإحاطة، لا تستلزم الإحاطة بذات الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فالإدراك المنفي هاهنا هو إدراك الإحاطة، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل سأله عن هذه الآية: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتحيط بها؟ قال: لا. قال: فإنك ترى الله كذلك. فالرؤية لله عز وجل لا تستلزم الإحاطة به، لا تستلزم إدراكه بمعنى الإحاطة بذاته جل في علاه. فليس في الآية حجة لنفي الرؤية كما استدل أهل البدع، وإنما هي نفي لماذا؟ للإحاطة. المسألة الرابعة: رؤية الكافرين. رؤية الكافرين لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله في ذلك: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون، إلى تمام كلامه رحمه الله. وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة، ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى نفي الرؤية عن الكافرين جملة، ولا يفرقون في ذلك بين الكافرين والمنافقين. ولأهل السنة قول آخر، وهو التفريق بين الكافرين والمنافقين. يقول أصحاب هذا القول: إن المنافقين يرون الله تعالى دون الكافرين. ولهم قول ثالث أيضا، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الرؤية تقع للكافرين والمنافقين جميعا، لا على سبيل الكرامة، وإنما على سبيل إقامة الحجة عليهم، على سبيل التعريف، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم بعد ذلك. فذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحجتهم في ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيلقى العبد، يعني الله عز وجل، يلقى العبد فيقول: أي فل فل، يعني فلان، أي فل، أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. فهذا ظاهر في أن هذا الخطاب إنما وقع لكافر، لأنه قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. هذا شأن من؟ هذا شأن الكفار. وجه الاستدلال من هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد. واللقي عند أهل اللغة، كما قال غير واحد من العلماء، في حق السليم من الموانع يفيد الرؤية عيانا. اكتب هذا: اللقاء، قاعدة، اللقاء، 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 يعني كلمة اللقاء. إذا قيل مثلا: فلان لقي فلانا مثلا، فكلمة اللقاء هذه في حق السليم من الموانع، في حق السليم من الموانع، يعني واحد مش أعمى مثلا، تفيد الرؤية عيانا، تفيد الرؤية عيانا. هذه قاعدة ذكرها غير واحد من أهل العلم. وبناء على ذلك، وبناء على هذا الحديث، فالحديث ظاهر في إثبات الرؤية في حق الكافرين على وجه التعريف والتعذيب كما ذكرته لكم، لا على وجه الإكرام، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم بعد ذلك. والخلاف في هذه المسألة ليس كالخلاف في رؤية المؤمنين، فتنبه. الخلاف في هذه المسألة سائغ بين أهل السنة أنفسهم، كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، ويرجع للأهمية إلى مجموع الفتاوى في الجزء السادس. فتوى مهمة جدا، ينبغي لك أن ترجع إليها إن شاء الله، حتى تتعرف على تأصيل المسألة بشكل أكثر شمولا، وحتى تنظر كلام شيخ الإسلام في تقريرها وبيان مرتبة الخلاف فيها. فشيخ الإسلام رحمه الله يبين أن هذه المسألة من مسائل النزاع السائغ الذي لا يستلزم التبديع ولا الهجر ولا الشقاق. فأنت تسمع مثلا بعض المشايخ يقول: الكافرون يرون الله تعالى، وبعضهم يقول: لا يرونه، ما في مشكلة. لكن المشكلة فين؟ في رؤية المؤمنين. هذا محل إجماع عند أهل السنة، لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع، فتنبه. المسألة الخامسة والأخيرة: أشهر المذاهب المبتدعة في الرؤية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء الثالث: والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال. فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. انتهى كلام. يبقى إذن عندنا مذهبان أساسيان للمبتدع في هذه المسألة. المذهب الأول أن الله تعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. موطن الخلاف هنا فين؟ في الآخرة، لكن في الدنيا هذا محل وفاق، ما فيش مشكلة، لا يرى في الدنيا ماشي، لكن في الآخرة لا. وهذا قول نفاة الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة. القول الثاني أنه يرى في الدنيا والآخرة. موطن الخلاف هنا فين؟ في الدنيا، إنما في الآخرة ما فيش مشكلة. طب يرى في الدنيا إزاي عند أرباب هذا القول؟ قالوا يرى عيانا، وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد، حتى يدعون في قصصهم وحكاياتهم ومشاهداتهم ومكاشفاتهم، يقول أحدهم مثلا رأيت الله نزل في صورة كذا وفعل كذا، نعوذ بالله من الضلال. وأما ما وقع في كلام شيخ الإسلام بالنسبة للمنام فهذا أمر مهم نحتاج إلى توضيح. قال رحمه الله: لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. الحجة عندنا والأصل في ذلك كما ذكرناه آنفا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن هذا نفي عام، سواء كان رؤيا بالبصر أو رؤيا في المنام أو في كذا أو في كذا، هذا لا يمكن أن يقع لأحد من الناس أبدا. إنما الذي يحصل للعبد في المنام هو مجرد تقريب، مجرد مشاهدات أو مكاشفات تحصل للصالحين والأولياء والمقربين. ولهذا تجد كثيرا في حكايات الصالحين، يعني لا تفزع من هذا، يقول مثلا رأيت ربي في المنام فقال لي كذا. هو لم يرى الله عز وجل حقيقة، ولكن هو رأى شيئا بحسب قوة إيمانه ومعرفته خيل إليه أنه رأى الله. وهذا الذي استمع إليه في المنام إن كان موافقا لدين الله عز وجل فهذا على سبيل الاستئناس، كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فقد إيش؟ فقد رأى، هذا معروف. طيب، أمره بشيء أو دله على شيء يوافق سنته، يبقى هذا على جهة الاستئناف، يعني كأنه يريد أن يقول له امضي في هذا الأمر، تشجع، تثبت، أثبت، علم الناس، اصنع كذا، اصنع كذا، أنت على خير، أنت على صواب، هذا هو المقصود. لكن فرضا شخص خيل له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له شيد قبرا في المنطقة الفلانية، أو يصنع مولدا في المنطقة الفلانية، أو قد حل لك من المحرمات كذا وكذا، لا يمكن هذا. كما في القصة المشهورة التي تذكر عن عبد القادر الجيلاني أنه رأى في بعض خلواته شيئا في السحاب، رأى في بعض خلواته شيئا في السحاب، رأى نورا كبيرا، ويعني رأى شيئا كأنه جالس على عرش، يعني كأنه رأى شخصا جالسا على عرش. وقال فقال له هذا الشيء: يا عبد القادر، قد أحللت لك كذا وكذا من المحرمات. فقال: اخسأ يا لعين، فإنما أنت شيطان. قال: فانقشع هذا النور فجأة وكأن شيئا لم يكن. فهذا موجود، الشيطان يهيئ للإنسان مثل هذه الأشياء. الإنسان عندما تكون عنده مثلا بعض الأشياء من البدع أو الخرافات أو المجاهدات البدعية أو كذا، يأتيه الشيطان حتى يشجعه على المضي في هذه الأشياء، فيصور له أن الله يكلمه، يعني مثلا وهو في الغرفة يخيل له أن الله يكلمه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، أو أنه رأى فلانا من الصحابة مثلا، وهذا لم يقع أبدا. فلابد أن تنتبهوا، بارك الله فيكم. فالحاصل بالنسبة لرؤية الله تبارك وتعالى، من خيل له أنه رأى الله في المنام فلم يره على الحقيقة، وإنما هي مكاشفات ومشاهدات يقصد بها الاستئناس والاسترواح إلى ما شاهده إن كان موافقا لدين الله عز وجل. أما إن كان مخالفا للدين فهذا من وحي الشياطين، الشيطان يصور له أنه رأى الله عز وجل وأنه أمره بكذا أو نهاه عن كذا، وليس لهذا أصل من الأساس. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على أصل آخر من أصول السنة، قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا هو الأصل العظيم الذي يكثر الكلام فيه في هذه الأيام، وهو موطن الفتن بين أهل السنة والمبتدعة، نسأل الله السلامة والعافية، وأهل السنة بحمد الله منصورون مؤيدون ظاهرون، وأهل البدع مخزيون مدحورون، مهما كان الأمر في الظاهر على خلاف ذلك، والعاقبة كما قال الله عز وجل للمتقين. يقول: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. إذن فالطاعة مقيدة بالمعروف، ليست طاعة مطلقة في كل شيء. قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. إذن فسبيل التغيير والإصلاح ليس في منابذة الحكام، ولا إحداث الفساد في الأرض، ولا الفزع إلى السيف وإراقة الدماء وتضييع الأموال وانتهاك الأعراض، كل هذا من الأمور السيئة. وإنما التغيير الصحيح لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل، والتوبة والإنابة وإصلاح ذات البين وتغيير ما في القلوب. هذه هي السبيل الشرعية الواضحة للتغيير والإصلاح ومواجهة الفساد وجور الحكام. وعندنا في تقرير هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى: من هو الحاكم الذي يدور الكلام عليه؟ من هو الحاكم الذي يدور الكلام عليه؟ نحن نقول: الطاعة لأولي الأمر، السمع والطاعة للحكام، ترك الخروج على الحكام. فمن هم هؤلاء الحكام؟ قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن عندنا قسمان أساسيان للحكام. القسم الأول: من تولى بطريقة شرعية، من تولى باجتماع الناس عليه، وليس المقصود بالاجتماع اجتماع جميع المسلمين بحيث لا يخالف منهم أحد أصلا، وإنما المقصود اجتماع أهل الحل والعقد، أهل الغلبة والشوكة، ولو بالجمهور على الأقل كما بينه أهل العلم. وهذا تفصيله له مقام آخر إن شاء الله، ويبحث فيه عند أهل العلم في مسائل الإمامة وتولية الإمام وعزله ونحوها. فالعبرة عندنا ببيعة أهل الحل والعقد أو بالاستخلاف وما سوى ذلك من الطرق التي ثبتت عن الخلفاء، تعود إلى إحدى هاتين الطريقتين. فهذا هو المقصود باجتماع الناس، ليس المقصود باجتماع الناس أن يجتمعوا جميعا من غير خلاف أصلا، هذا لا يمكن، ولا حتى في الطرائق الديمقراطية. يعني الديمقراطية أصلا لا تقول هكذا، وإنما تعتبر بماذا؟ بالغلبة، بالجمهور. فهذه هي طريقة الشرعية. والطريقة الثانية هي في أصلها طريقة غير شرعية، مخالفة لدين الله عز وجل، ولكن تثبت بها الإمامة وتترتب عليها الأحكام، وينبني عليها السمع والطاعة، ويحرم الخروج عملا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقنا للدماء وتسكينا للفتن. وهي طريقة التغلب والقهر، طريقة التغلب أيا كان هذا التغلب، خروج بالسيف، انقلاب عسكري، قل ما شئت، أي شيء، طالما أن هذا الأمر لم يكن عن إيه؟ لم يكن عن رضا من قبل الناس. المهم أنه تغلب وقهر حتى دانت له البلاد وصار يتحكم في مرافقها وأمورها. فهذه الطريقة في أصلها طريقة غير شرعية، لأن الطريقة الشرعية في تولية الإمام لابد أن تكون من خلال البيعة أو العهد، فهذا لم يحدث فيه شيء من ذلك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة للإمام وإن كان توليه هكذا. يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. طب العبد الحبشي هذا يتولى بطريق الاختيار؟ أبدا، لابد أن يتولى بطريق الاضطرار، لأن من شروط الإمارة والإمامة الحرية، بل لابد أن يكون الإمام قرشيا، فليس العبد أهلا للإمامة أصلا، فلا يمكن أن يتولاها إلا بطريق القهر والغلبة والاضطرار. فالحديث نص في محل النزاع لا يحل خلافه أبدا، وعليه أجمع أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في كلامه السابق وغيره من أهل العلم. إذن فالحاكم الذي نتكلم عليه هو من يتولى حكمه بإحدى هاتين الطريقتين. فمن قال من الجهلة أو المبتدعة إن الحاكم المتغلب لا سمع له ولا طاعة فهذا جاهل، يحتاج إلى قراءة النصوص النبوية والاطلاع على الأحاديث الشريفة وكلام أهل العلم، يحتاج إلى معرفة كلام العلماء وتعلم المعتقد على أيدي العلماء، لا نقول له غير هذا. هذا هو المقرر في كافة كتب المعتقد وفي كافة كتب الإمامة والشروح وكذا وكذا، وهو المقرر عند أهل السنة من غير خلاف. المسألة الثانية: السمع والطاعة في المعروف. السمع والطاعة في المعروف. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة أولي الأمر. والآية نزلت أصلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر في الصحيح، نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. فالآية أصالة نزلت في من؟ في الأمراء، فالأمراء يدخلون أصالة في قوله تعالى أولي الأمر. ولا تنافي بين هذا وبين ما رجحه غير واحد من المحققين، أن أولي الأمر يدخل فيهم كل ذي ولاية، كل ذي ولاية، ويدخل فيهم أيضا العلماء. هذا هو الراجح نعم في تفسير الآية، لكن كل ذي ولاية يدخل فيهم أصالة من؟ الحكام. فالآية أصلا نزلت في الحكام، فلا يجوز أبدا أن تفسر بتفسير آخر يخرج منه الحكام. والأحاديث في إثبات السمع والطاعة للأمراء كثيرة، وهي بالغة أيضا مبلغ التواتر عند أهل العلم، كما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكما في الصحيحين أيضا عنه مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم الذي شنع عليه الجهلة وضعفوه: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا كله مقيد بالمعروف، مقيد بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شأن السرية التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليها رجلا، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأمرهم أن يجمعوا له حطبا ويوقدوا فيه النار، ثم قال لهم: ادخلوها. فقالوا: إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فلما حكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وليس المقصود بذلك أن المعصية ينزع بها أو تنقض بها الطاعة جملة، يعني لو أن الإمام أمر بمعصية، أمر الناس بمعصية، نحن لا نطيعه في هذه المعصية، ولكن هل ننزع اليد من طاعته إجمالا؟ هل نقول لا بيعة له أصلا، ولا سمع له، ولا طاعة أصلا؟ هذا فهم أهل البدع الذين لم يتأصلوا في العلم. والأحاديث السابقة صريحة في الرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالطاعة في حق من؟ في حق الإمام الجائر الظالم الذي يضرب الظهر ويأخذ المال. فهذا واضح جدا في أن المعصية لا تنقض الطاعة جملة، وإنما يتخلف عن الطاعة فيها وحدها في نفس المعصية، لكن في بقية الأمور لا ننزع يدا من طاعة. وهنا حديث صريح هو نص في ذلك، وهو حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فماذا يصنع القوم بهذا الحديث؟ كيف يفسرونه وكيف يتأولونه؟ ولم يعدموا شيئا من ذلك، فإنهم أصحاب أهواء، وليس هذا بضارنا شيئا، والحمد لله. فالحاصل عندنا في هذه المسألة أن الحاكم إذا تولى حكمه بإحدى الطريقتين السابقتين ثبتت له حقوقه، وأعظمها السمع والطاعة له، وهذا مقيد بطاعة الله والرسول، فلا طاعة له في خلاف ذلك أبدا. فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، أي في هذه المعصية بعينها، وأما في باقي الأمور فلا ننزع يدا من طاعة. لا يجوز لنا أن ننقض بيعته ولا عهده، لا يجوز لنا أن نتخلف عن طاعته في سائر الأمور التي ليس فيها معصية لله والرسول. المسألة الثالثة: تحريم الخروج وبيان حقيقته. تحريم الخروج وبيان حقيقته. وهذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة، لأن النصوص أمرت بالسمع والطاعة، فلازم ذلك تحريم الخروج. لا يظن أبدا بالنصوص أنها تأمر بالسمع والطاعة وتبيح الخروج، كيف يكون هذا؟ فالأمر بالسمع والطاعة مستلزم ولا بد للنهي عن الخروج. ومع ذلك فقد وردت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى صراحة عن الخروج على الحكام، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه المتقدم يصلح معنا أيضا في هذه المسألة، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذه الأحاديث صريحة في تحريم الخروج على الحكام، وهي صريحة أيضا في بيان حقيقة الخروج. فهل الخروج يكون بالسيف فقط كما قال أهل البدع مؤخرا، أم مفهومه أوسع من ذلك؟ هذا يعرف بأدنى تأمل في الأحاديث. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلع اليد من الطاعة، وينهى عن مفارقة الجماعة. فعلى أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن الخروج لا يكون فقط بالسيف، ففي أي شيء يخرج فيه عن الجماعة أو تنبذ فيه الطاعة أو يثبط الناس عنها، في أي شيء من هذه الأشياء يحصل الخروج، يحصل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي حقيقة الخروج. حصل هذا باللسان، حصل باليد، حصل بالتحريض، حصل بالتهييج، حصل بالمظاهرات، كل هذا يدخل في الخروج على الحكام. فالقوم أتوا من سوء فهمهم ومن جهلهم ومن عدم درايتهم بمعتقد أهل السنة يحصرون الخروج في الخروج بالسيف. وحديث عوف رضي الله عنه المتقدم أبلغ رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخروج بالسيف فنهى عما هو أعم من ذلك، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأى أحدكم شيئا من أميره يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. إذن فالخروج أعم من أن يكون بالسيف، وهذا هو قول أهل العلم قاطبة، لا نعرف أحدا من أهل العلم أبدا لا من السلف ولا من الخلف حصر الخروج على الحكام في السيف، وإنما القوم يخلطون بين الخروج وبين مناصحة الحاكم، ويقومون بمناصحة الحاكم أو الإنكار عليه بطرق غير مشروعة. فنعم، مناصحة الحاكم ليست خروجا عليه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ليس خروجا عليه، ولكن هل هذا هو ما تفعلونه أنتم؟ هل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يحصل في المظاهرات؟ كيف والمظاهرات يقولون فيها ارحل ارحل؟ هذا أمر معروف ونهي عن منكر ولا خروج؟ أنت تريد أن تنحيه عن منصبه، تريد أن تخرجه عن البلاد، هذا أمر ونهي ولا خروج؟ لكن حتى لو سلمنا أنهم يقولون اتق الله فقط، يعني ما عندهمش غير هذه الصيحة اتق الله اتق الله اتق الله، ما فيش غير كده، لا، هذا ليس أمرا ولا نهيا موافقا للشرع، وإنما مناصحة الحاكم لها طريقة شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها السلف، فلا يجوز العدول عن هذه الطريقة، ومفاسد المظاهرات معروفة ومشابهة الغرب فيها ظاهرة، فليست أبدا من الطرائق الشرعية في الأمر والنهي، فضلا عن أن تخرج عن الخروج على الحكام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة والأخيرة، متى يجوز الخروج؟ متى يجوز الخروج؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو على حسب اللفظ عندكم من الله فيه برهان. فهذا هو الشرط الوحيد الذي يجوز معه الخروج على الحاكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد فسر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض فتاويه، وقد نقل هذا في فتاوى المجتهدين الأعلام، اقتصر فقط على موطن الشاهد هنا. قال رحمه الله: الشرط الأول أن تروا، بمعنى أن تعلموا علما يقينيا بأن السلطة ارتكبت كفرا. الشرط الثاني أن يكون الذي ارتكبه السلطة كفرا، فأما الفسق فلا يجوز الخروج عليهم بسببه مهما عظم. الشرط الثالث بواحا، أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، أي مبني على برهان قاطع من دلالة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. فهذه أربعة شروط، والشرط الخامس يؤخذ من الأصول العامة من الدين الإسلامي، وهو قدرة هؤلاء المعارضين على إسقاط السلطة، لأنه إذا لم يكن لديهم قدرة انقلب الأمر عليهم لا لهم، فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه الولاية حتى تقوى الجبهة الأخرى المطالبة لدين الإسلام. فهذا كلام الشيخ رحمه الله، وهو ترجمة أو تلخيص جامع لما قرره أهل العلم في هذه المسألة. وذلك أن الخروج على الحاكم مرتهن بكفره، فخرج بذلك الفسق، لا يجوز الخروج على الحاكم لشيء من الفسق أو المعصية أو الظلم أو الفساد الذي لم يصل إلى دركة الكفر. فإذا وصل الأمر إلى ذلك وتحقق كفره بعينه وخروجه بعينه عن ملة الإسلام، فعندئذ ننظر. هذا بالنسبة للخروج عليه، لكن بالنسبة لبيعته فقد انفكت. هذا أمر مهم، فرق بين نقض الطاعة والخروج بمعنى الإزاحة، الخروج بمعنى الإزاحة عن المنصب أو المقاتلة بالسيف. فعند كفر الحاكم وعند تحقق كفره بعينه فها هنا تنفك الطاعة، لا طاعة له أصلا ولا بيعة له من الأساس، لإجماع العلماء الذي نقله غير واحد على أن البيعة لا تنعقد لكافر ابتداء ولا استدامة. يعني من جهة الابتداء نأتي بكافر منصبه، لا يمكن. طيب أتينا بمسلم طرأ عليه الكفر، أيضا لا يمكن، انفكت بيعته بهذا. طالما أنه كفر بعينه. ثم ننظر بعد ذلك في قضية الإزاحة، أننا نزيحه عن منصبه ونأتي بغيره، هذا ينظر فيه إلى الشروط، ينظر فيه إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ينظر فيه إلى القدرة والاستطاعة، وهذا هو اتفاق أهل العلم. فإذا عرفت هذا عرفت ضلال الذين يتكلمون في الخروج على بشار والخروج على القذافي الهالك من قبله، ويقولون يا جماعة هذا خروج طيب والحاكم كافر وأنتم لا تنازعون في الخروج على الحاكم الكافر، وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا جماعة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيد بالقواعد العامة والضوابط الكلية في الشريعة من مراعاة المصالح والمفاسد، وعلى هذا اتفق أهل العلم، فلا تكاد تجد أحدا من العلماء يتكلم في الخروج على الحاكم الكافر إلا ويربطه بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. فأين هذا مما حدث في ليبيا وما يحدث الآن في سوريا؟ فهذا مخالف للشرع، وإن كان في الأصل خروجا على حاكم كافر، وإن كان الخروج في أصله من حيث المبدأ، يعني لا نزاع فيه من حيث المبدأ، لكن من حيث القدرة والاستطاعة هذا غير موجود. فالذي يحدث الآن في البلاد السورية والذي حدث من قبله في البلاد الليبية لا يرضي الله تبارك وتعالى، وليس من دينه لا في قليل ولا في كثير. ولا بد من النظر هاهنا إلى بعد آخر، وهو التمكين للكفار في بلاد الإسلام. ولا تشتبهن عليك هذه المسألة بمسألة الاستعانة بالكافر في القتال وما حدث في حرب الخليج، هذا باب وهذا باب آخر تماما. لماذا؟ لأن الاستعانة بالكفار في حرب الخليج هي في أصلها مشروعة، لأن القتال في أصله مشروع، نحن نقاتل شخص معتدي، نحن نقاتل إيش؟ شخص معتدي، شخص يريد أن يعتدي على البلاد. لكن في مسألتنا هذه نحن نخرج على حاكم، فالخروج على الحاكم أصلا مع عدم القدرة والاستطاعة ابتداء لا يجوز، فالفرق بين المسألتين ظاهر. إذن لا يجوز أن يقال اخرجوا على فلان واستعينوا بالكفار أبدا، يقول هذا شخص يدري ما يخرج من رأسه. الخروج لابد فيه ابتداء من النظر في القدرة والاستطاعة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. فوالله إن تم هذا وأحصر هناك يعني مثلا نوع من غلبة الظن بحصول النصر أو القدرة على إزاحة هذا الكافر، ولكن حصلت استعانة يسيرة بالكفار، فهنا قد يكون أخذ ورد في المسألة، يعني يمكن أن نقول طيب ماشي هذا استعانة بالكافر على كافر يبقى نمشي المسألة ممكن، لكن ابتداء ما فيش قدرة، ما فيش استطاعة، ما فيش أي شيء، والشعب يطحن ويباد والدماء تراق والآلاف المؤلفة من الناس يقتلون والأعراض تنتهك والأموال تضيع. ثم الكفار بارك الله فيكم لا يريدون لنا إلا الدمار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وها أنتم ترون الشاهد. يعني لماذا تدخلوا في ليبيا ولم يتدخلوا في سوريا؟ لأن ليبيا في مطامع، فيه البترول وفي كذا وفي كذا، وفيه التضييق على مصر علشان يبقى اليهود على يمينك ومش عارف ايش على شمالك، علشان كده خلاص القرار خرج بين غمضة عين وانتباهاتها. لكن سوريا والله لسه امريكا خرجة من العراق ولسه كذا ولسه كذا، فمحتاجين تخطيط ومحتاجين كذا، وخليهم ياكلوا بعض، هذا هو ما يحدث. فبارك الله فيكم من سوغ الخروج الحالي في سوريا أو في كذا أو في كذا، هذا غير صحيح. حتى مثلا لو بعض المشايخ تكلم بهذا من السلفيين هذا ينظر فيه، ما ينبغي أن يقال هكذا أبدا، ما ينبغي أن يشجع على الخروج يقول يا جماعة الحاكم كافر. لا يا أخي، أين أنت مما تقرره أنت، مما تقرره أنت ويقرر كافة المشايخ من ربط الأمر بالقدرة والاستطاعة، وليس هناك قدرة والاستطاعة. فالموقف في مثل هذه الأشياء أننا ندعو الله تبارك وتعالى بكشف الغمة وإزالة الفتنة وإطفاء جمرة الثورة، وأن يطالب الناس بالسكون والهدوء لا بالتهييج، هذا هو الموقف في هذه الفتن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بكشفها. طيب نقف هنا إن شاء الله.